كتاب الله رائد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فنجيب عن الأسئلة التي وصلت إلينا بطريق الرسائل القصيرة، ونتولى استقبال اتصالات المشاهدين الكرام. الأخ الكريم يسأل يقول: اشتريت قطعة أرض منذ 7 سنوات وسديت ثمنها بعد 3 سنوات، فهل عليها زكاة؟ ومنذ متى تحسب هذه الزكاة؟ بالنسبة للسؤال هذا، الأخ اشترى قطعة أرض بالتقسيط، الكلام ده كان من 7 سنين، استكمل سداد الثمن على مدار 3 سنوات، ويسأل هل عليها زكاة، وإن كان هناك زكاة متى تسدد هذه الزكاة. أولا، بالنسبة لشراء الأرض لا زكاة فيها إن كانت للبناء عليه. إنسان بيشتري قطعة أرض هيبني عليها بيت بعد سنة بعد 10، طالما اشتراها لكي تكون دارا له فليس على المرء في بيته أو في داره زكاة، وإنما الزكاة تكون في حالة أخرى، إن اشترى هذه الأرض لكي يبيعها بعد مدة. يبقى إن اشترى الأرض للاستثمار علشان يبيعها بعد مدة، فها هنا يكون فيها الزكاة زكاة عروض التجارة. وإن اشترى الأرض لكي تكون مقرا لبيته ثم بدا له بعد ذلك أن يبيعها، من ساعة ما غير النية يبقى تبتدي تحسب زكاة المال كعروض تجارة بعد حولان الحول. نتلقى هذا الاتصال إن شاء الله ونتم الإجابة بعد ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أين خليل؟
ربنا يحفظك، تفضل.
لدي سؤال فضيلة الشيخ.
تفضل.
طبعا هذا السؤال طرحته عليك في حلقة ماضية ووعدتني أن تجيبني لكن لم أشاهد الحلقة. طبعا
تفضل.
السؤال: عندنا طريقة لتقسيم الميراث وأريد أن أسأل عن هذه الطريقة، هل هي صحيحة أم لا؟ أقول عندنا أصناف في الميراث. الصنف الأول يارث، أو عفوا 5 أصناف يارث الصنف النصف، وصنفين يارث الربع، وصنف واحد يارث الثمن، و4 أصناف يارث الثلثين، وصنفين يارث الثلث، و7 أصناف يارثون السدس. واضح السؤال؟
السؤال ده جاوبت عليه قبل كده بس هجاوبك ان شاء الله. حاضر.
وقتني ان تجيبني بالتفصيل ولم اشاهد الحلقة. بارك الله.
حاضر حاضر. طيب، بالنسبة لي نتم سؤال الزكاة. يبقى ان اشترى الرجل الارض لكي يبيعها مرة اخرى ففيها زكاة عروض التجارة، وان اشتراها لتكون بيتا له فليس فيها زكاة، وإن اشتراها لكي تكون بيتا له ثم بعد سنين تغيرت نيته فمنذ أن تغيرت النية يحتسب الحول العام الهجري وبعد مروره يؤدي الزكاة. فأخونا الحبيب السائل إن اشترى الأرض هذه لكي يبني عليها دارا له فليس فيها زكاة، وإن اشتراها للاستثمار والتجارة ولما تمنها يزيد ويرتفع يبيعها فيكون فيها زكاة المال. طب إذا كانت شرها للتجارة كيف يسدد زكاة المال؟ يبتدي بعد شرائها بعام يشوف المبلغ اللي دفعه فيها إن جاوز النصاب، وبالطبع هيجاوز النصاب إن شاء الله، فيخرج 2.5%. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.
تفضلي، سامع حضرتك، تفضلي.
هل يجوز الذهاب إلى من مدينتي إلى تونس للدراسة؟
مسافة قد إيه المسافة اللي هتسافرها؟
120.
بالنسبة لي الأرض بيحسب ثمنها بعد مرور سنة ويضرب 2.5%، يضرب المبلغ في 2.5 على 100 يطلع نصاب الزكاة المقدار اللي هيخرجه من الزكاة. السنة اللي بعد منها هيكون سد الجزء تاني، اللي بعد حوالين حول تاني هيبتدي يحسب التمن اللي موجود في الأرض اللي سدده يطلع عليه 2.5%. ثالث سنة هيكون سدد كل تمن الأرض برضه يشوف المبلغ اللي موجود عنده ويحترف في 2.5%. كل سنة يقيم الأرض يشوف الأرض تمنها كام ويخرج عنها 2.5%. طالما أنها للتجارة فهذه زكاة عروض تجارة. لكن أكرر، لو كانت الأرض اشتراها لتكون دارا له فليس فيها زكاة عروض تجارة، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الكريم السائل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يعزك ويحفظك.
الله يكرمك. بالنسبة في سؤالين لحضرتك يا دكتور أيمن،
تفضل تفضل.
بالنسبة يا فندم دلوقتي في حاجة عاوز أسأل حضرتك فيها ضروري، يعني والحاجة ديت منتشرة عامة، يعني السلام اللي هو بعد الصلاة مباشرة، يعني الناس كلها في الصف بعد ما تخلص صلاة يقوموا مسلمين على بعض، من البدع؟ دي بدعة يا فندم؟
نعم.
ده أول سؤال. ثاني سؤال يا فندم العقيقة. بالنسبة للعقيقة، هل لو دلوقتي الواحد جاب لحمة يا فندم من غير كبش وكلام من ده يجوز ولا لا يجوز؟
حاضر.
وجزاكم الله خيرا يا دكتور أيمن.
ربنا يعزك ويحفظك يا رب. طيب بالنسبة للأخ الكريم اللي سأل بيقول طريقة تقسيم الميراث، هو علماء المواريث بيمشوا بطريقتين في تدريس المواريث. الطريقة الأولى بيجيب كل صاحب فرض ويبين نصيبه، يعني يجيب مثلا يقول الأب الأم، الجد الجدة، بعد كده ينتقل للبنت بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت الأب، الأخت الأم، الأخ الأم، الزوج الزوجة. فبيجيب أصحاب الفروض اللي هم 12، 4 منهم ذكور و8 من الإناث، ويبين بالتفصيل نصيب كل واحد منهم في الأحوال اللي بارس فيه. الزوجة ممكن ترث ربع، ممكن ترث ثمن، الأم ممكن ترث سدس، ممكن ترث الثلث، ثلث وسدس. يقوم يعرض لأحوال ميراث كل شخص بالتفصيل. في طريقة أخرى بيجي يجيب الربع ومن يرثه، الثمن من يرثه. فإذا نظرنا إلى طريقة اللي بينظر إلى أصحاب الفروض، فعندنا 12 صاحب فرض، 8 من الإناث و4 من الذكور. إذا نظرنا إلى الطريقة الأخرى للأخ الكريم بيتحدث ويسأل عنها، اللي بيقول إن الأنصبة وذكرها، نقول الأنصبة أو الفروض السهام المفروضة بتبقى 6. هنلاقي التمن ومضاعفاته، التمن والربع والنصف، وهنلاقي السدس ومضاعفاته، يبقى السدس والتلت والتلتين. يبقى عندنا 6 سهام أو 6 أنصبة مقدرة للورثة، التمن والربع والنصف والسدس والثلث والثلثان. يبقى هذه السهام بنيجي ننظر مين ياخد النصف ومين ياخد التلت ومين ياخد السدس إلى آخره. فده موضع سؤال الأخ الكريم، دي إحدى طريقتي تدريس المواريث. فالأخ بيقول هنا اللي بيرث النصف، بيقول إحنا بيقول بيقسمهم وبيجيبوا 5 أصناف بياخدهم النصف. بتيجي إزاي؟ بيجي يقول البنت بترث قد إيه؟ النصف إذا انفرضت، يعني فيش حد موجود معاه ولم يوجد لها أخ شقيق يعصبها وترث على النصف منه، يبقى عند انفرادها بتاخد النصف. طيب بنت الابن عند انفرادها وعدم وجود العاصب او الحاجب بتاخد النصف. مين تاني بياخد النصف؟ عندنا اللي بياخد النصف الاخت الشقيقة، وعندنا ايضا الاخت للاب اذا انفردت بالتركة ولم يوجد حاجب ولا عاصب. عندنا الخامس اللي بياخد النصف الزوج اذا ماتت امرأته ولم تنجب ولدا، ليس لها ذرية، يقوم الزوج يرث نصف تركتها. يبقى دول 5 اصناف أو 5 أصناف كل واحد منهم يرث النصف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور أيمن؟
ربنا يحفظك ويعزك.
الله يبارك لك. أنا أريد يا دكتور أيمن، الله يبارك لك، بالنسبة للزوجات، يعني رجل متزوج زوجتين فهو في بيت واحد وجمع زوجته التي لم تكن ليلتها، فهل هذا حرام ام حلال؟ السؤال الثاني الله يبارك لك، بالنسبه للدكتور محمود عبد الرازق. يا دكتور ايمن الله يبارك لك، احنا كعامة احترم حقيقة في الاسماء والاسماء والحسنى، فنرجو ان نعرف الصحيح. الله يبارك لك، خصوصا يعني انا اسمع الدكتور محمود اقتنع، واسمع العلماء الاخرين اقتنع، واليوم اسمع انه يقول انهم يتكلمون عن جهل، فارجوك بين لي الله يبارك لك عشان حتى لا يختلط علي الامر، وجزاك الله خيرا.
جزاك المسلم.
حتى لا يختلط علي الامر.
السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ معي؟
مع حضرتك.
ممكن رقمك من كنترول؟
تفضلي. تفضلي حضرتك.
يعني مش على الهواء.
لا ده انت حضرتك على الهواء دلوقتي يا حضرتك.
طيب، زوجي طلقني 3 طلقات متفرقات. ايوه، وبعدين افتوا له ناس اني يرجع في رجعة يعني. شو تقول في هذا الموضوع؟
مين اللي افتاه حضرتك؟
شيخ، يقولوا اني شيخ.
يعني من جهة معتمدة مثلا زي الازهر عندنا كده، ولا اي شيخ من اي مكان؟
من عندكم، من عنا، من هون. من بلدنا يعني. فما يقول اني في عالم من العلماء صنعاني قال اني في رجعة الثالثة، فطلاقين بدعيين وواحد سني.
يعني طلق في الحيضة او كده يعني؟
ما تقول انت يا شيخ، ما افتوني يرحمكم الله. 2.5 سنين وانا في حالة لا يعلم بها الا الله.
حاضر.
وهل علي عدة؟
هو رجع حضرتك من 2.5 سنين يعني؟
2.5 سنين الموضوع اللي صار الطلقة الأخيرة من 2.5 سنين تقريبا.
المراجعة تمت ولا لسه حضرتك؟
رجع وبعدين يعني 8 شهور وبعدين متسافر.
حاضر.
أفتيني يرحمك الله يا شيخ.
حاضر بأمر الله. حاضر. الأخ الكريم كان بيقول برضو إن بيقولوا في 2 بياخدوا الربع. الاثنين اللي بياخدوا الربع دول لا يجتمعان ابدا في مساله واحده، لان اللي بياخدوا الربع الزوج او الزوجه، بس الزوج بياخد الربع اذا ماتت امراته وكان لها ولد، والزوجه بتاخد الربع اذا مات زوجها ولم يترك ولدا، ولا يجتمعان في مساله واحده. الاخ الكريم بيقول في واحد بس بياخد الثمن. نعم، وهي الزوجه. الزوجة بتاخد ثمن التركة، وإن تعددت النسوة يقتسمنه بالسوية، بس بياخد الثمن لما يكون للزوج له ولد. طبعا الولد سواء من المرأة التي معها أو من غيرها، المهم إن له ذرية. بيقول فيه اللي بياخدهم الثلثين، فالأخ الكريم هنا بيقول فيه 4 بياخدهم الثلثين. بياخد الثلثين عندنا البنات صلبيات عند التعدد وعدم وجود عاصب، بنت الابن عند التعدد وعدم وجود عاصب او حاجب، 2، 3، 4 بياخدوا الثلثين يقتسمنه بالسوية. الاخوات الشقيقات ايضا والاخوات لاب. يبقى دول 4 اصناف من النسوة بياخدوا الثلثين: البنات الشقيقات، بنات الابن، الاخت الشقيقة، الاخوات الشقيقات، الاخوات لاب. بيقولوا الثلث نصيب 2 من الورثة. الثلث نصيب 2 من الورثة، من هم؟ عندنا الثلث الأم بتاخده عند عدم وجود فرع وارث للميت، يعني الميت لم يترك ولد لا ذكر ولا أنثى ولا ابن ابن، وأيضا بشرط أن يكون للميت عدد من الإخوة، يعني 2 فأكثر من الإخوة. يبقى إذا كان الرجل قد مات وترك أمه ولم يترك فرعا وارثا ولم يترك عددا من الإخوة، الأم بترث الثلث، ثلث التركة في هذا الفرع. طيب مين كمان بياخد الثلث في التركة؟ الإخوة لأم عند التعدد، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. الإخوة الأم يقتسموا الثلث بالسوية، ولا فارق بين ذكرهم وبين أنثاهم، فيش فارق بين الذكر وبين الأنثى في الميراث، لأنهم يدلون إلى الميت بالأنثى. طيب بيقول في 7 بيرثوا السدس. ننظر كده اللي بيستحق السدس مين؟ عندنا الأم عند وجود فرع وارث أو وجود عدد من الإخوة، عندنا الأب عند وجود فرع وارث للميت ذكر أو أنثى، عندنا الجد، عندنا الجدة، عندنا اللي بياخد السدس أيضا الرقم 5 البنت الابن مع البنت، يعني إذا كان الميت عنده بنت وبنت ابن البنت بتاخد النصف وبنت الابن بتاخد السدس اللي العلماء بيقولوا عليه السدس تكملة الثلثين. عندنا الصنف السادس اللي بياخد السدس عندنا الأخت لأب مع الأخت الشقيقة، الأخت لأب مع الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة تاخد النصف والأخت الأب تاخد السدس اللي بيقولوا عليه تكملة الثلثين. طب دول 6، مين السابع؟ ممكن نحسب 7، ممكن نحسب 8. إذا قلنا الأخ الإخوة الأم عند الانفراد يبقى ذكر أو أنثى، وإذا قلنا الأخ الأم والأخت الأم يبقوا 8 أو 7 حسب ما تقرر، يبقى دول اللي بياخدوا من السدس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا كنت عاوز أدي فريضة الحج إن شاء الله، ولكن والدي ووالدتي يعني لسه ما حجوش، فهل يجوز يعني إن أنا أحجهم الأول وبعدين أنا أحج، ولا أنا أدي الفريضة؟
ما ينفعش حضرتك تحج لأحد وأنت لم تحج عن نفسك.
لا أنا سؤالي إن أنا أحج الأول أنا يعني.
ما حضرتك إن أنت لو ما حجتش لنفسك ما ينفعش تحج عن غيرك.
لا هم عايشين يا فندم، بس يعني انا بسال ان انا دلوقتي هل انا اروح احج ومش هيبقى حرام عليا وهم لسه ما حجوش؟
انت حضرتك عندك مقدره على الحج
ان شاء الله؟
طيب والدك عنده مقدره؟
لا ما عندوش مقدره.
ما عندوش مقدره يبقى لا يكلف بالحج. معايا حضرتك؟ يبقى انت حضرتك تبدا بنفسك ثم بمن تعول. طالما انت عندك مقدرة الحج صار واجبا عليك متعينة. تمام. بالنسبة لوالدك بقى هذا من باب البر والإحسان ان انت تبر اباك وامك وتحججهم، انما انت الواجب عليك احجاج نفسك، انما مش واجب عليك احجاج والدك او والدتك. والعلماء لهم خلاف معروف في كتب الفقه، هل يصير الرجل واجدا او مستطيعا ببذل ابنه له؟ يعني ابنه زداله وقال له اطلع حج، يبقى الحج يأسم إن لم يفعله أم أنه لا يكون واجدا ببذل واجدا يعني غنيا ببذل ولده له؟
تمام. في سؤال تاني يا فندم.
اتفضل.
حضرتك أنا يعني أمتلك اشتريت طيارة مستعملة واستعملها حاليا ومضى عليها عام، فهل لا يستحق لها الزكاة؟
مفيش زكاة على السيارة.
مفيش
عليها زكاة، لا جديدة ولا قديم.
ماشي بارك الله فيك،
ربنا يحفظك ويعزك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حييك شيخ أيمن وحيي كل الحاضرين في قناة الرحمة، جزاكم الله الخير وبارك الله فيكم.
آمين يا رب.
يا شيخ أنا طبعاً في السعودية هنا ومسؤول من سكن بإيجار، طبعاً بأجر السكن إيجار وعلى حسب الكفيل يعني. وحصل خلاف بيني وبين شخص كان بيتناطر في الإيجار شوية كده، والمهم حلفت وطلع عليه الطلاق ما ساكن في الغرفة هذه، وشوية اصطلحنا وأعطاني الإيجار هو حالياً ساكن، ماذا يلزمني في حالتي هذا يعني؟
اللي يلزمك حضرتك بالنسبة للطلاق تروح تسأل في لجان الفتوى. طبعا أنا بقول بالنسبة لمسائل الطلاق، مسائل الطلاق فيها مذاهب. عندنا مذهب الجمهور لو الإنسان علق الطلاق، الطلاق بيكون إما طلاق منجز يعني يقول لمراته أنت كذا، وإما يكون مضاف إلى أجل، ده تقسيمات الطلاق بحسب وقت وقوعه أو ترتب أثره. إن قال لمراته إن شاء الله أول ما العيد الصغير يجي يكونوا طالق، أول ما العيد الصغير يجي بقيت طالق، ده اسمه طلاق مضاف إلى أجل. القسم الثالث الطلاق المعلق، اللي بيعلق وقوع الطلاق على فعل شيء أو عدم فعل شيء. يعني يقول لها إن دخلت بيت أبوك تكون طالق، إن أبوك دخل بيتك تكون طالق، إن وقفتي تكون طالق، إن قعدتي تكون طالق، إن أكلتي إن ما أكلتيش، إلى طبع الأمور. الطلاق لم يشرعه المولى سبحانه لذلك، الشاهد ان الطلاق المعلق ان فعلت الشيء اللي هو الزوج حلف عليه او اقسم انه يمتنع عنه، ففي الحالة دي الطلاق يرتب اثره ويقع. ده عند جماهير الفقهاء الائمة الاربعة الاحناف والمالكية والشافعية والحنابل. لكن لشدة الاسف لقلة العلم الشرعي ولعدم وجود الوازع الديني عند كثير من المسلمين، فتجد ان الحلف بالطلاق كثر وصار الانسان عليا كذا عليا كذا، ولشدة الاسف الراجل يقول للراجل والله يا اخي ما حصل، يقول له برضه مش مصدقك، يا اخي بالله العظيم ما حصل برضه مش مصدقك، يقول له طب عليا كذا بالثلاثه، يقول له خلاص صادق. طبعا هذا لا يجوز، اقسم بالله عز وجل وجب ان تصدقه وان كان كاذبا وجب انك تصدقه. فللاسف الشديد ان امور الطلاق تساهل فيها الناس وكثر الحلف بها وكثرت من ورائها المشاكل. وهذا ما دفع ابن تيمية عليه رحمة الله لما رأى أن هذا الأمر مما عمت به البلوى أنه يعدل عن مذهب الأئمة الأربعة اللي يكاد يجمع في المسألة على وقوع الطلاق المعلق، وقال بأن الطلاق يقع إن انتوى الرجل طلاق امرأته. إن كان فعلا بيقول خلاص الطلاق يقع خلاص يبقى الطلاق واقع، أما لو قصد التهديد كان قصده التهديد مش قصده إيقاع الطلاق، يبقى في الحالة دي قال لك إن كان خرج مخرج اليمين ولم ينتوي إيقاع الطلاق يبقى الطلاق لا يقع. وخدت بهذا الرأي الكثير من دور الإفتاء، زي عندنا في مصر وفي الأزهر وفي السعودية نفسها بتأخذ بهذا المذهب. عفوا اتصال ونتم بإذن الله بعد الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله بدي اسالك عم الشيخ على سؤال.
تفضل.
انا والدتي توفت الله يرحمها
عليها رحمه الله،
فعاوز اعمل عمره عنها، وانا عاوز اعمل عمره وانا لا استطيع ان انا اذهب للعمره بنفسي يعني، فيجوز ان انا اكلف واحد ثاني يعني ادفع له نفقه، ولا هو رايح او هي من عمره برضك عن نفسه فيعني انا عاوز اعمل لها عمره، فكيف يعني اعمل معاه يعني الشخص ده؟ انا ما استطعتش ان انا الذهاب للعمره انا نفسي، بس في اخ ليا راح يعمل عمره، فهل يعني اكلفه يعمل لها عمره؟
ما فيش مشكله لو كلفته بذلك، لكن افضل الشيء للميت الصدقه عنه.
الصدقه مش العمره.
الصدقه، العمره عمل من اعمال البر والخيرات عمل طيب لا باس، لكن الصدقه عن الميت امر طيب ومشروع، والعمره برضه لا باس بها، لكن الصدقه طالما في ايدك مفيش مشكله. ولو كلفت الاخ الثاني متطوعا ان هو يعتمر عن امك فلا باس، مفيش باس ان يعمل عمره عنه
متطوعا.
متطوع ان شاء الله، ولو باجر حتى لو دفعت اجر الواحد وراح مفيش فيها مشكله ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟
ربنا يحفظك ويعزك.
الله يكرمك. حضرتك دلوقتي يا عمتي انا كنت مقدم لها في القرعه، هي والدي تمام حضرتك؟
ايوه.
فلما جت الورقه اتعملت فجت لعمتي بس، والورق ووالدي ما جاش معايا يعني في الورقه. يعني كنا بنقول لهم الاثنين مع بعض، فلما قالوا لا هي تقريبا هم ايه عايزين الورق بتاع والدي. فدلوقتي حضرتك عمتي عندها حوالي معدي 45 سنه، فينفع هي تحج الاختيار ان شاء الله؟
والله يا اخي الحبيب، هو الجماهير على عدم الجواز، وان المحرم شرط للمراه، وان المراه اذا فقدت المحرم لا يجب عليها الحج لعدم الاستطاعه. والشافعية بياخدوا بمذهب الرفقة الآمنة. الرفقة الآمنة يعني كان معاها نساء من الحي اللي بتقيم فيه، نساء من صاحبتها يطلعوا مع بعض ويكونوا مع بعض وكلام زي كده، فقالوا بالرفقة الآمنة. يعني إذا توجدت الرفقة الآمنة للمرأة في سفرها وأمن عليها من الفتنة ولم يخش عليها، فيجوز في هذه الحال على مذهب الشافعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فضلت الشيخ الله يحفظك، كل عام بخير.
ربنا يكرمك ويحفظك.
الله يبارك فيك يا شيخ. أنا بس في سؤال، الأول امرأة يعني كان عليها حدود يومين أو ثلاث أيام من رمضان اللي قبل اللي فات ولم تقضيهم حتى دخل رمضان اللي فات، يعني عدى عليها رمضان ثاني. فدلوقتي لما تقضي هذه الأيام في كفارة مع قضاء الأيام ولا الأيام بس تقضيها؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، رجل يعني دلوقتي زميل معانا في العمل هنا في السعودية بيدخر من مرتبه كل شهر مثلا 1000 أو 2000 ريال، على آخر السنة بيبقى معاه مثلا 20,000 أو 24,000. هو دلوقتي عدى عليه رمضان، هو بيزكي كل سنة الفلوس اللي معاه هنا واللي في مصر. فهو زكى اللي في مصر وما زكاش اللي هنا، على أساس يعني كان فاهم إن دي تحويش من المرتب ولم يمض الحوض كامل على كل واحدة على كل راتب منه عن كل شهر يعني، فنسي. فدلوقتي هل هو فدلوقتي حد فدلوقتي عليه زكاة يعني المال ده اللي هو عدى عليه رمضان اللي فات وما زكوهوش ولحد ما كان رمضان اللي جاي ده، أصبح كده عليه زكاة مضطر ولا يزكي ازاي؟ يعني كيف يزكي المال اللي بيحوشه من مرتبه؟
حاضر،
وجزاك الله كل خير.
ربنا يحفظك ويكرمك يا رب. بالنسبة للأخت الكريمة اللي هتسافر مسافة 120 كيلو، فبالنسبة لهذه المسافة مسافة سفر يوم بليلة، وده بيحسب بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، الإبل كانت بتقطع مسافة السفر في قد إيه؟ فقالوا إن لابد يكون مع المرأة المحرم. ولو نظرنا في هذه الأيام لوجدنا من الفتن ما لا تحمد عقباه من سفر المرأة من غير محرم. وكل يوم والتاني بنسمع مع وجود انفلات أمني وضياع أمن ووجود العديد من الناس ممن ماتت ضمائرهم يخرجون على الناس في طرقاتهم يخوفون الآمنين ويقطعون السبيل، ولو طبق شرع الله عز وجل عليهم لطبق عليهم حد الحرابة، فهم مفسدون في الأرض بلا ريب ولا شك. فمثل هؤلاء كثروا، ولك أن تتخيل أن المرأة من غير محرم يكثر فيها الطامع. وإذا كان في الدول اللي بتشهد مظاهرات وتشهد عدم وجود يعني اطمئنان فيها وفيها اضطرابات وفتن، ممكن أنه بيحاولوا خطف النساء مع وجود الرجال، فكيف إذا سافرت المرأة بمفردها؟ فلذلك النهاردة بنقول أن المرأة إن شاء الله إن كانت في كلية على مسافة 120 تنظر لكلية مجاورة وتحتسب إن شاء الله عند الله عز وجل هذا الأمر. بالنسبة للأخ الكريم اللي بيسأل عن التسليم بعد الصلاة، اللي انتشر بين كثير من الناس بعد الصلاة يقول له حرما جمعا، حرما بيدعو لا يصلي في الحرم، تاني يقول له جمعا يعني جمعا إن شاء الله، حتى يروح الحرم يقابله هناك يقول له حرما ده جمعا في قلب الحرم، ما خلاص ما انت في الحرم. طبعا هذا الكلام مقترن بأداء عبادة، يعني مقترن بعبادة هي الصلاة، ويعد زيادة على المشروع المسنون الذي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة أمرهم بذلك، ولم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يصافحون بعضهم بعضا وكانوا يصلون في المدينة، ده ما يقولوش حرما يقول له جمعا. فهذا من الزيادة التي زدناها في عبادة مشروعة، والأصل في العبادات هو الحظر والمنع والتوقيف. وسلفنا الصالح يقولون إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، يعني عايز تهرش رأسك بأثر، إن كان عندك سنة التزمها، إياك أن تحدث في دين الله عز وجل ما ليس منه. وأرجوها هنا لما يجيش واحد بقى يلجأ إلى أمور ضيق الأفق اللي هي ما ينبغي إن إحنا نلجأ إليها أبدا. واحد يقولك طب النبي عليه الصلاة والسلام كان لبس نظارة، النبي عليه الصلاة والسلام كان لبس ساعة، كان ركب سيارة، اطلع بقى حج على الجمل، ايه النظارة دي لابسها ليه؟ ايه لابس الساعة ليه؟ لابس كذا ليه؟ أقول يا أخي الحبيب البدعة لا تكون إلا في العبادات، البدعة المحظورة الممنوعة اللي في العبادات، وإنما البدعة في الدنيا هي محمودة. لا يجوز أبدا أن أنت تقول لي ارموا يبقى جيب سهام ونبل ونقعد نرمي، نرمي فين بقى؟ نرمي فين؟ في مين؟ إنما النهاردة لما نقول أن القوة الرمي يبقى النهاردة الصواريخ، يبقى النهاردة المدافع، ده الأخذ بسنة الحياة والتطور يكون في أمور الدنيا أمور العادات، لكن أمور العبادات هي التي فيها الابتداع وهي التي فيها الذم للاستحداث. إذا أحدث المرء في دين الله ما ليس منه فهذا ما ينكر عليه. أسأل الله أن يرد إلى الحق ردا كريما جميلا. لكن أود أنبه أن اللي بفعله ذلك لا يقصدون أبدا، لا نشكك في نيتهم إن هم يبتدعوا في دين الله ويظنون أنهم يحدثون أمرا طيبا، وهذه البدعة هي طريقة مخترعة أو طريقة مستحدثة تضاهي الطريقة الشرعية في عبادة من العبادات. فأرجو أن ينتبه إلى هذا الأمر، يكون عندنا رفق وتوجيه الناس، ولما نيجي نوجه الناس نبين لهم برفق ومن طرف خفي، تبين من طرف خفي، يعني أنت الإمام عندك لا يقيم ظهره، لا ما يقيمش صلبه ده أبدا، لا يلحق يركع ولا يرفع ولا يسجد، كله وراء بعض زي الفرس، يبقى تأتي من طرف خفي تذكر بحديث مسيء الصلاة وتبين أن الاطمئنان في الركوع وفي الرفع من الركوع وفي السجود في كل ركن من أركان الصلاة، الاطمئنان ركن في الصلاة وقيل في كل ركن من أركان الصلاة، توجه نظره من طرف خفي وتبين، تتعاون مع إمام المسجد في توعية الناس وتبيين الحق لهم، وأسأل الله أن يردنا إلى الحق ردا كريما جميلا، اللهم آمين. الأخ الكريم بيسأل عن العقيقة، يقول هل لو أحضره لحما فقط بغير ذبح يجوز ويجزي أم لا؟ أولا العقيقة سنة مستحبة، وهي شكر لله عز وجل على نعمة الولد، والعقيقة السنة فيها أن تذبح، ليس أن تأتي بلحم وأن تقوم بقسمته، ولا يشترط أنك تعد طعاما وتدعو الناس إليه كما يحدث في هذه الأيام، فالسنة هي الذبح ونهر الدم شكرا لله على نعمة الولد. ولو فعلت ذلك وأرسلت ببعض اللحم إلى بعض الفقراء وأكلت بعضا وأهديت بعضا لأجزأت من غير دعوة الناس لتجميع الطعام، فليس فيها بأس، لكن إنك تجيب لحم وتقسمه وتوزعه ما ينفعش. لكن إن كان عندك مثلا ضأن أو ماعز ولا تكفي وكملت عليها باثنين ثلاثة كيلو خمسة كيلو لتعد طعاما للناس، ده يجوز لأن أنت قمت بالذبح، وهي سنة مستحبة، والسنة إما أن تقوم بها على وجهها وإلا فلا. يعني ليست العقيقة أنك تجيب خمسة كيلو عشر عشرين كيلو لحم وتطبخه وتطعم الناس، هذا إكرام لهم، لكن ليست هذه هي العقيقة التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي يسن فيها اللي لابد فيها من الذبح وإراقة الدم شكرا لله على نعمة الولد. لكن تقسيم اللحم لا يجزئ عنها، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الكريم، طيب إن شاء الله اتصال ونجيب عن هذا السؤال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك يا فضيلة الشيخ، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياك في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظل، والله والله نحن نحبكم جميعا في الله، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ويجعلكم في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظل. بعد إذن حضرتك فضيلة الشيخ، عندي لك سؤال بس بصراحة حضرتك.
تفضل.
ما هو حد الحرارة فضيلة الشيخ وما حكمه؟ او يعني قلت الشيخ حد حرابة في الشرع هو ما كفيات يعني قلت الشيخ اسمعت عبرك.
حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت يا شيخ عندي سؤال.
تفضل.
أنا عندي 16 سنة، ممكن أرفع نقاب قدام ولاد عمتي عندهم 8 سنين؟
8 سنين ما فيش مشكلة.
ما فيش يعني؟ تمام. سؤال ثاني، صلاة العشاء لها شفا ود؟
لها إيه؟
شفا ود؟ ركعتين شفا وركع ود؟
لا، ده الشفا والوتر حاجة ثانية مستقلة عن العشاء.
ماشي.
دي بتصليها بقى قبل النوم دي إن شاء الله.
ماشي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا؟
ربنا يحفظك ويعزك يا رب.
الله يسلمك ويبارك فيك. عندي ثلاث أسئلة يا شيخ بالله.
تفضل.
الشاب كان مسجون في رمضان ومعاد خروجه يعني ما طلعش في معاده، وفأفطر يوم يعني تلفظ بألفاظ وأفطر يوم، هذا أول سؤال.
السؤال ايه المطلوب يعني؟
يعني المطلوب بس اليوم كفارة اليوم هل يكفر عنه ولا ايه يا شيخ؟
تمام.
طيب السؤال الثاني يا شيخ، شاب يعني اقترض 23 جرام ذهب في وقت الذهب كان رخيص شوية، والحين عايز يرد المبلغ، يعني الناس واخد منهم الذهب عاوزين فلوس، هل يرد القيمة القديمة ولا بالذهب الجديد يا شيخ؟
هو حضرتك مش استلف منهم ذهب؟
نعم.
يرجع الذهب؟
يرجع ذهب،
يرجع ده، وإن كان هيرجع فلوس يرجع قيمة الذهب وقت السداد عند السداد.
نعم. طيب وسؤال ثالث، الله يعزك يا شيخ، التدخين حرام شرعا طبعا معروف، لكن فيها أن الناس مبتلية يا شيخ ويكون متوضئ ويشرب سيجارة مثلا ويقوم يصلي، فحكم ذلك يا شيخ؟
حاضر،
جزاك الله خير ونسألك الدعاء يا شيخ.
ربنا يحفظنا إياك يا رب. الأخ الكريم اللي بيقول إنه متزوج بزوجتين ويقيمان معا في بيت واحد، فآوى إلى إحداهن في ليلة الأخرى، ويسأل هل ذلك جائز أم لا؟ هو أولا بالنسبة عندنا نقطتين، النقطة الأولى أنه يجمع بين المرأتين في مسكن واحد في شقة واحدة، فهذا يعني لا أرى جوازه إلا برضاهما، كانوا الاثنين راضين هم أحرار، لكن الأصل أن يكون لكل واحدة سكن مستقل يغلق بابه عليها لخصوصيتها. الأمر الثاني بالنسبة للقسم، القسم واجب على الرجل الذي تزوج بأكثر من امرأة، ومن ثم فلا يجوز أن يأوي إلى إحداهن في ليلة الأخرى، وأرجو ألا يستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف على نسائه في نهار واحد أو في يوم واحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن القسم واجبا في حقه، وإنما كان تفضلا منه على نسائه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية في أنه جمع في عصمته بين أكثر من 4 نسوة، فأيضا كان القسم تفضلا منه، كان له أن يؤوي إليه من شاء منهن ويرجي منهن من شاء صلى الله عليه وسلم. الأخ الكريم فأرى أنه يستغفر الله عز وجل من هذا الفعل ومن هذا الصنيع. السؤال الخاص بالدكتور محمود عبد الرازق عن أسماء الله الحسنى، فأرجو كنت يعني أحب إلي أن الأخ الكريم لا يسمي أسماء، وأنا أعلم الحقيقة ولمست منه صدق النية أنه في حيرة من أمره، لكن كان أحب إلي ألا نسمي أسماء، يعني أنت أيمن الكلمة وربما تصادم ما عندك، فممكن تسأل شيخ تقول له والله في أحد الإخوة قال كذا، سمعت الشيخ بيقول كذا، مش لازم تقول له سمعت أيمن بيقول كذا، فلو سمع أيمن هذه الكلمة لأوغرت صدره ولقام بالرد على من تكلم عليه، يبقى هنا يحدث أمر لا تحمد عقباه، وإحنا بنريد أن احنا نوحد صف الدعوة وصف الأمة، لا نريد فرقة أكثر مما نحن فيه. الأمر الثاني أود إن إحنا لو لنا سلف في المسائل التي نختلف فيها، أرجو إن إحنا صدرنا يتسع للخلاف، ما تكونش كل مسائل الخلاف المقبول الاختلاف فيها مسائل ولاء وبراء. عفوا، اتصال إن شاء الله ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور أيمن،
مع حضرتك.
نحن نحبك في الله.
معلش الصوت منخفض شوية.
نحن نحبك في الله.
ربنا يعزك ويحفظك ويرفع قدرك يا رب.
بقول لحضرتك، أنا لي أخ دلوقتي في مشكلة كده، فمش عايز يعني أرجو يعني تقولها لي بالتفصيل. هي زوجته وتحدث يعني قرب على 70، زوجته سابته من سنة ونصف واخد بال، وتركت البيت واخد بال حضرتك، والوضع معلق دلوقتي يعني لا طلقها ولا، وهي يعني خدت شقة وانفصلت وقعد لوحده وقعد وحده. فأنا عايز أعرف الحكم الشرعي هنا إيه؟ يعني هو لا طلق ولا شيء وهي طبعا قاعدة لوحدها في مكان.
الحكم إن العلاقة الزوجية مستمرة بينهما، ولو الأخ ده ربنا يمتعه بالصحة والعافية مات.
بس على أساس ما حضرتك من التلفزيون ممكن.
تفضل تفضل تفضل.
يعني ممكن بس.
اقفل وأنا هجاوب حضرتك بعد قليل إن شاء الله. حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فبالنسبة لسؤال الدكتور محمد عبد الرازق، أنا إن شاء الله أعتذر عن الإجابة عن هذا السؤال، وأرجو دوما إن شاء الله إن إحنا لو نسأل عن شيء اسأل عن الموضوع، وما فيش داعي إن إحنا نذكر أسماء أو نتعرض لأشخاص مطلقا يعني. فلذلك أعتذر عن الإجابة عن هذا السؤال، وأقول وأكرر أرجو المسائل اللي ما فيش فيها خلاف المخالف يرجع إلى الحق ويتبع السلف، وإن كان السلف قد اختلفوا في المسألة يبقى أنا يسعني أن أختلف كما اختلفوا وأن أنتقي من أقوالهم. وكان أبو حنيفة عليه رحمة الله إذا وجد قولا للصحابة في مسألة لم يحدث قولا جديدا فيها، لم يخرج عن قول الصحابة أبدا في هذه المسألة، وكان يلزم قولهم عليه رحمة الله وعلى علمائنا جميعا. الأخت الكريمة التي طلقها زوجها 3 طلقات متفرقات وراحوا لأحد العلماء أو الشيوخ كما تقول، فأفتى الزوج بعدم وقوع الطلاق. الحقيقة أنا أقول إن مسائل الطلاق مش مجال الفتوى وإنما هي أقضية، لذلك دوما بقول إن الطلاق المعلق، كنت بتكلم قبل قليل الطلاق المعلق، أقول الأئمة 4 يوقعونه، لكن ابن تيمية عليه رحمة الله وتلميذه ابن القيم لا يقولان بوقوع هذا الطلاق إلا إذا اتجهت نية الزوج إلى إيقاعه، لكن إن قصد به التهديد يبقى في الحالة دي قالوا لا يقع. فالنهاردة لما يجي ولي الأمر يأخذ في هذه المسألة بقول ابن تيمية ويحمل الناس عليه، هو يرى أن ده أرفق بالناس في هذه الأيام، ويرى أن ده رأي له ده حظ من القوة وله دليل ويأخذ به. فالنهاردة بنقول اذهب إلى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، ده اذهب إليها وسلها، واللي يفتوك به اعمل به، لأن هذه أقضية، ده زي حكم القاضي تماما، ده زي حكم القاضي تماما. لكن انت تيجي الواحد وربما ليس عنده حظ أو نصيب من العلم الشرعي ويروح يقول لك أنا سألت شيخ وقال كذا، فضلا أن رجل ربما لا يكون دين يحرف كلام الشيخ ولا يعمل به بل يعمل بنقيضه، وهذا أمر مشهود. فنقول أن المسألة ديت الأخت ترفع الأمر إلى لجنة الفتوى في بلدها، والمعلوم دوما أن القول قول الزوج في مسائل الطلاق، القول قول الزوج، لكن لجنة الفتوى قالت الطلاق وقع يلتزم، خاصة أنه بيقول مسألتين أن كان فيهم الطلاق بدعي، والطلاق البدعي ما أدين لله عز وجل به هو وقوع الطلاق مع الإثم، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الكريم اللي بيقول أن أخوه سنه يشارف 70 وأن امرأته تركت المنزل منذ 1.5 تقريبا، وأنه ما زالت لم يطلقها بس أقامت لوحدها، العلاقة الزوجية قائمة بين أخيه وبين زوجة أخيه، العلاقة الزوجية لا تنفصل إلا بالطلاق، إما أن الرجل يطلق وإما أن المرأة تتضرر فترفع الأمر إلى القاضي فيطلق على الزوج. لكن كون أن دي قاعدة لوحدها وهو قاعد لوحده مش معنى كده انتهى العلاقة الزوجية، الانفصال الجسدي عند المسلمين ده أمر لا نعرفه، فلو مات هذا الرجل ربنا يمتعه بالصحة والعافية لورثت هذه المرأة منه الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا بحس أوقات كتير إن أنا هموت، بحس إن أنا تعبانة، بحس إن الموت بيحوطني من كل شيء، بحس إن ربنا مش هيغفر لي، مش حاسة بحياتي، مش مستمتعة في حياتي.
ده وسواس تعوذي بالله من الشيطان الرجيم.
بس فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ما ده مش مجال فتوى، ده مش مجال فتوى حضرتك، دي وسواسة. تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تصلي تقرأ قرآن وفقط، ملهاش إجابة تانية إن شاء الله.
شكرا،
ربنا يعفو عنك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أيمن،
مع حضرتك تفضل.
في ثلاث أسئلة شيخ ممكن.
نعم،
في ثلاث أسئلة ممكن.
في إيه؟
ما حكم صلاة الجنازة على من لا يصلي؟
أيوة.
وما حكم التلفظ بالنية في الصلاة؟ ويا شيخ، إنسان رضع مع بنت، هل بقية الأخوات يعتبرون أخوهم أيضا؟
رضع من مين حضرتك؟
رضع من بنت.
رضع من مين؟ من أمها؟
بنت عمتها. أي من أمها؟
من أمها. كل أولاد عمتك بتحرمين عليه؟
كل أولاد بنات عمتي كلها،
اللي جوم واللي ما جوش، وابن وبنت ابن عمتك برضو متحرم عليه.
نعم شيخ، وما لدينا شيخ هنا إمام خمس في المسجد، مشكوك فيه أنه يكتب الكتب.
يكتب إيه؟
يكتب الكتب، مع في قليل من السحر والشعوذة. هل تجوز وراء الصلاة؟
انتوا شاكين ولا مستيقنين؟
مستيقنين.
مثل انت بتقول شاكين، يبقى العدالة الظاهرة لا تسقط بالشك.
لا، نحن رأيناه يكتب، وتأتيه أناس من بعيد ويقولون إلح الشعوذة وكل شيء.
إذا كان الأمر كما تقول والعهد عليكم لا تصلوا خلف هذا المبتدع. كان رجل بيكتب السحر وعرفوه إن السحر دوت، العلماء لهم أقوال في السحر، منها الكفر والعياذ بالله.
نعم يا شيخ،
واتركوا الصلاة خلفه زجرا له ليرجع عما يفعله.
هل نهجر المسجد؟
ما أنا بقول لحضرتك، والجأوا لولاة الأمور واطلبوا نقله من مسجد وعرفوه اللي بيعملوه.
هو لا يريد أن يخرج من المسجد.
يا أخي الحبيب، النهاردة الأمر مش بإيدينا، مش كل واحد يعمل ما بدا له، مش في ولاة أمر موجودين ارفع لهم الشكوى. الراجل الإمام ده مش موظف في جهة حكومية؟
إن شاء الله يا شيخ.
ارفع الشكوى إلى هذه الجهة مبينة بتوقعات الناس وبالأدلة اللي انتوا ذهبتوا إليها أو شفتوه. الأخ الكريم اللي بيسأل عن المرأة اللي عليها صيام ثلاثة أيام من رمضان قبل الماضي، ودخل عليها رمضان الماضي ولم تصم هذه الأيام، وإحنا في شعبان وبقيت أيام إن شاء الله من حوالي أسبوعين وقد يزيد قليلا على رمضان. فالأخ بيسأل هل على هذه المرأة كفارة أم لا؟ اللي بالنسبة للقضاء، إن المرأة لم تصلي ما عليها، عفوا لم تصم ما عليها، فالواجب عليها هو القضاء، ما لو تكن حاملا أو مرضع فلأهل العلم تفصيل في هذه المسألة، لكن الراجح برضه وجوب القضاء. طب هل إذا مر عام ومر عام آخر، هل أولا على المرأة من كفارة؟ وهل تتعدد الكفارة بمرور الأعوام؟ بالنسبة لي كثير من أهل العلم ذهبوا إلى وجوب الكفارة مع القضاء، واستندوا إلى ورود ذلك عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأوجبوا نصف صاع يعني حوالي كيلو ونص من الأرز عن كل يوم لم تصمه هذه المرأة، يبقى الواجب عليها القضاء والواجب عليها الكفارة عند كثير من أهل العلم. وفي مذهب الأحناف ليس عليها إلا القضاء فقط، هذا ما عليها لقول الله عز وجل فعدة من أيام أخر. وبالنسبة لتعدد الكفارة بتعدد السنين، فهذا هو مذهب الإمام الشافعي. فعلى ذلك لو أن المرأة مر عليها رمضان يبقى عليها كفارة، طب مر عليها كمان رمضان بقى عليها كفارتين، طب ثلاث رمضانات ثلاث سنين يبقى عليها ثلاث كفارات مع الصيام، هتصوم الثلاث ايام ثلاث ايام فقط لكن تعدد الكفارات، والله اعلى واعلم. فان شاء الله دوما بننصح اخواتنا بالغنيمة الباردة، والغنيمة الباردة هي صوم الشتاء. صوم الشتاء نهار قصير، مفيش فيه مشقة، مفيش فيه حر زي اللي احنا موجودين فيه، النهار حتى بيكون قصير، لكن للأسف الشديد التسويف وحروف التنفيس والسعة والامتداد سوف سا كل ده بيؤدي إلى الاستطالة وتأخير العمل، ويشق الأمر على النساء. ثم تفاجأ أنها في شعبان ورمضان على الأبواب ومع الحر الشديد قد تصوم يوما وقد تضعف يوما، فينبغي كما علمنا صلى الله عليه وسلم أن نبادر بالأعمال. فأسأل الله أن يتقبل منا جميعا صالح العمل. يبقى على مذهب الأحناف ليس عليها إلا القضاء، وعلى قول غيرهم هتقضي الأيام الثلاثة وتطعم كيلو ونصف من الأرز عن كل يوم. الأخ الكريم اللي بيسأل عن صديق له يدخر مبلغا كل شهر 1500 جنيه ويجتمع معهم في العام حوالي 20,000 جنيه، كان بيزكي المال اللي في مصر لكن لم يزكي هذا المال. الأخ ده مخير بين أمرين، الأمر الأول إن هو كل مبلغ عنده يحسب له الحول، يعني بمعنى هو المال بتاعه بلغ الحول بلغ النصاب، يقوم الألف وخمسمية أو الألفين الأولانية يزكيها على انفراد بعد الحول الهجري، المبلغ الثاني يزكيه الشهر اللي بعده، بس هيزكي ساعتها إيه 1500 زائد الألفين هيزكي 3500، جي الشهر اللي بعد منه كان أضاف 1500 يبقى هيزكي 5000 في 3 شهر وهكذا. أو إن هو يطلع زكاة كل شهر منفردة، طلع الألف ونص الشهر ده الألفين الشهر اللي بعده وهكذا، أو يجمع يشوف المبلغ كده تجمع على قد إيه ويخرج الزكاة، يعني ممكن يخرج زكاة كل مبلغ منفردة لأنها تخرج مرة واحدة في السنة، وإما أن هو يجمع المبلغ العشرين ألف ويزكيهم عند حولان الحول. طب في فلوس جت الشهر اللي فات وفلوس اللي قبله محلش عليها الحول، أقول ما ينبغي هكذا أن نتعامل مع رب العزة سبحانه، يعني الحقيقة نعم الله سبحانه علينا لا تعد ولا تحصى، فلا ينبغي أن نقابل إحسان الله عز وجل بجحود منا ونكران. ولكن وهذا أحب إلى نفسي أنك تجمع المال الذي عندك عند حلول الحول وتزكيه بأكمله، والحمد لله ستجد الخلف من الله سبحانه، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، أمرك بالإنفاق وسمى ما تنفقه قرضا يعد المولى سبحانه بسداده ورده إليك كاملا غير منقوص، ليس فقط مع مضاعفته لك أضعافا كثيرة. وإن لم تشأ أن تأخذ بالفضل ولله الفضل والمنة، فعليك أن تأخذ بالعدل وأن تزكي هذا المبلغ عند اكتمال الحول الخاص به، يبقى أول 1500 جنيه بعد مرور الحول الهجري تخرج زكاتهم، الألفين ريال اللي بعدهم تخرج زكاتهم، التلات آلاف اللي بعدهم تخرج زكاتهم، الألف اللي جاي بعد منهم تخرج زكاتهم لحد ما تنهي هذا المبلغ. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وأحب إلي أن أنت تخرج الزكاة عند حلول الحول عن كل ما تملك، وستجد الخلف من الله. وبعض أهل العلم كان ذهب إلى أن زكاة الراتب تزكى كل شهر، ولا أعلم دليلا على ما ذهب إليه، والله سبحانه أعلى وأعلم، خاصة إذا كان لم يمتلك النصاب ولم يحل عليه الحول. بالنسبة لحد الحرابة هو حد قطع الطريق والإفساد في الأرض، يعني لما يجي قطاع الطريق ليخرجوا على الناس يروعوا الأمنين ويقتلون من يقتلون ويسرقون من يسرقون باستخدام القوة والتجمع والتحزب على ذلك، زي اللي بيطلعوا يقطعوا الطرق على الناس الآن ياخد سيارته وياخد فلوسه، زي ما الناس تقول لك يعني بالمصطلح المصري ثبته، يعني رفع عليه سلاح ثبته وقفه في مكانه لا حول له ولا قوة، أخذ ما معه ربما قتله ربما تركه، خطف النساء كذلك والعياذ بالله، الإفساد في الأرض بصفة عامة وقطع السبيل هذا كله من الحرابة، محاربة الله ومحاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محاربة المؤمنين وترويع الآمنين، فهؤلاء يطبق عليهم حد الحرابة، وهو أن يقتلوا أو تقطع أيديهم أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. يبقى يقتل حدا أو يصلب ويترك حتى الموت نكالا له ورضعا لغيره، ويمكن أن تقطع يده اليمنى مع رجله اليسرى. هذا كله يرجع إلى ولي الأمر بحسب الإفساد الذي فعله. إن قتل يقتل، وإن أصاب أو سرق يقطع، وإن اقتصر الأمر على الإخافة والترويع يحبس. وهذا كله مرد إلى ولي الأمر. أسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا إلى الحكم بكتابه والعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فلو طبق هذا الأمر لأمن الناس في سبلهم وفي طرقهم، وما حدث الترويع والتفزيع الذي نعاني منه الآن. لكن الآن نمسك واحد يقول لك مسجل خطر ليه 18 سبقة 18 سبقة ومتساب، إنما لو قطعت يد أحدهم لأمن المجتمع بأسره. وأعجب الحقيقة من الإنسان الذي تمتلكه الشفقة والرحمة على السارق ولا ينظر إلى حال المسروق. يعني رجل طلع على واحد بمطوى أحدث به جراح وروعه وضربه وأخذ ماله، وانظر إلى حال هذا الرجل، لا تجد شفيقا عليه. لكن السارق لو تجي تقطع إيده يقول لك يا أخي الرحمة، والمفروض ما يكونش في عقوبات وحشية في الإسلام، والعياذ بالله. هكذا يقولون وضعت الرحمة والرأفة في قلوبهم لأسافل الناس من الزنا والسرق والعياذ بالله وشارب الخمر، ولم توضع الرحمة في قلوبهم للمؤمنين والعياذ بالله. فالحقيقة مش عارف أنا الذي يموت كمدا على اللصوص وعلى قاطع السبيل وعلى شارب الخمر وعلى غيرهم من أهل الفجور، ولا يلتفت إلى حال غيرهم من الأمنين المطمئنين. فهذا الحقيقة من الأمور العجيبة. آخر سؤال إن شاء الله قبل أن ننصرف لانتهاء الوقت. الأخ اللي بيقول أنه بيشرب سجاير ويقوم يصلي، يقول يعني بعض الناس يشرب سجاير، التدخين لا خلاف على حرمته، يقول ويصلي بغير وضوء على الرغم من أنه محرم، إلا أنه ليس بناقض من نواقض الوضوء، فنواقض الوضوء وردت محصورة في شرعنا، وإن شاء الله نعرض لها في أول الحلقة القابلة إن شاء الله في الأسبوع القابل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. لكن نجمل الجواب، رغم حرمة التدخين فإنه لا يؤدي إلى انتقاض الوضوء، زي الكذب، النميمة، الغيبة، رغم أنها محرمة لكن لا تنقض الوضوء. هذا أمر وذاك أمر آخر، والله سبحانه أعلى وأعلم. ونكتفي بهذا القدر لانتهاء الوقت المخصص لنا، وما بقي من أسئلة قليلة إن شاء الله نجيب عنه في أول الحلقة القابلة إن قدر الله سبحانه وتعالى لنا أن نبقى وأن نلتقي على خير بإذن الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها.
رسالة هامة لكل شعب مصر. بعد نجاح ثورة شبابنا في 25 من يناير، الآن ومن سما جروب الثورة ضد الغلاء وزيادة الأعباء بجنيه واحد فقط يوميا، تستطيع أن تحمي نفسك وأسرتك من أمراض الفشل الكلوي والكبد. أيوه، بجنيه واحد فقط، الحماية الأكيدة لك ولأسرتك مع فلتر تحلية وتنقية مياه الشرب بضمان ووتر وورلد الأمريكية. مصر كبرى شركات تحلية وتنقية مياه الشرب في العالم. فلتر الخمس مراحل. يعني ايه خمس مراحل؟ المرحلة الاولى وهي مرحلة ازالة الشوائب الصلبة مثل الرمل، الطين، الصدأ وغيرها. اما المرحلة الثانية فهي مرحلة ازالة الكلور من المياه. المرحلة الثالثة هي مرحلة ازالة المواد العضوية والسموم وبقايا المبيدات الحشرية والاسمدة. اما المرحلة الرابعة والتي تعتبر اهم مرحلة وبها ممبرين هولي فايبر امريكي لفصل الاملاح الزائدة من المياه وكذلك فصل الفيروسات والميكروبات من الماء. ثم المرحلة الخامسة والأخيرة والتي تزيل أي تغير في اللون أو الطعم أو الرائحة. أما الضمان فده حكاية، الجهاز بكل مشتملاته مضمون لمدة سنة كاملة من ووتر وورلد الأمريكية مصر، ودي شهادة الضمان اللي هتوصلك من مصر ومن المصنع الأم. وعشان ثورة سما جروب ضد الغلاء وزيادة الأعباء هتدفع 30 جنيه في الشهر، يعني جنيه واحد في اليوم لمدة 12 شهر، و255 جنيه مقدم زائد مصاريف الشحن والتركيب، وحيوصلك الفلتر وفن التركيب معاه لحد البيت. يلا قبل ما نرجع نقول يا ريت، يلا نلحق عرض ثورة سما جروب، عرض لكل شعب مصر مش عرض لحد وحد. يلا نتصل ونلحق العرض على الأرقام التالية 240-430-014-40-73-505-012-9-24-30-25. سما جروب، منتجات العمر الطويل.
فتاوى الدين أنوار